والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما نهى الله عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلفوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباب، ولا تصروا الإبل والبقر، ولا تسروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباب، ولا تسروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبا، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. أما بعد، هذه جملة أحاديث تتعلق بما نهى الله عن البيوع، بالبيوع المنهي عنها. ذكر المؤلف منها جملة يعلمها المؤمن ويبتعد عنها. والله جل وعلا إنما ينهى عباده عما يضرهم، ويأمرهم بما فيه مصلحتهم، فهو الحكيم العليم جل وعلا فيما يأمر به وبما ينهى عنه. فأوامره على المصلحة والخير والحكمة، ونواهيه كذلك. ومن ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه أبو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المنابذة والملامسة في البيع. والمنابذة والملامسة فيها غرض، ولهذا نهي عنها. والمنابذة معناه يقول: أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا، أو أي ثوب نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا، أو أي عباءة، أو أي إناء، أو ما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، لأن في غرض، ما قلبه من نظر إليه، يعني يحتاج نظر تأمل حتى لا يقبل، حتى لا يشتري إلا على بصيرة. فإذا قال: أي ثوب نبذته إليك، طرحته إليك، أو طرحه لك فلان، أو نبذته لك فلان، أو أي ثوب لبسته، أو لبسه فلان، أو ملامسه، هو عليك بكذا، لا يصح. ثم في من غرض وعدم التثبت في الأمر. والله سبحانه أعلم بصالح عباده وأرحم به من أنفسهم. فلو رحمته لهم ويسر إليهم أن نهاهم عما يضرهم. فالمشتري ينظر ويتأمل النبي حتى يقدم على بصيره. فلهذا نهي عن الملامسة والمنابذة بما فيها من الغرض والجهالة والإقدام على غير بصيرة. هكذا في الحديث الثاني عن ابن هريرة في النهي عن خمسة أشياء: أن تلقى الركبان، وعن بيع بعضهم على بعض، وعن بيع حاضر البالي، وعن التناجش، وعن التصريح مثل التحيين، تحيين اللبن، عام يسمونه حيا محيا غير مصرح. هذا تلقى الركبان لان فيه غرض على القادمين جدعا لهم فلا يتلقون، وهم يقدمون بالمرة والتمر والحبوب بالدهن وغير ذلك، فلم يتلقهم الاشتراك من الطريق، فلم يخدعهم في الغالب، يخدعهم بالسعر الردي والسعر كذا والسعر كذا، يخدعهم فلا يتلقون. فإن تلقوا وباعوا وقدموا البلد فلهم الخيار إذا رأوا أنهم مقبولون كما جاء في الحديث الصحيح، حتى يتلافوا ما ظلموه. وهذا من رحمة الله أيضا الوافدين والقادمين حتى لا يخدع الله الولد. وينبغي له أن لا يبيعوا عليهم بل يقدموا حتى يقدموا البلد حتى ينظروا الأسواق حتى لا يخدعوا. فإن باعوا ثم هبطوا الأسواق ووجدوهم مغبونين فلهم خيار. والثاني لا يبيع بعضهم على بيع بعض، هذا لأنه يشبه الشحنة بين الناس والبغضاء، فلا يجوز أن يبيع بعضهم على بيع بعض. فإذا باع الإنسان سلعة مثلا على أخيه بمئة ريال فلا يجوز لشخص آخر يقول له أنا بعطيك إياها بتسع ريال حتى يبيع على بيع أخي حتى يهونه، لأنها تكسب الشحناء والعداوة، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وهكذا لا يشتري على اشتراء، يروح البائع وما ماخذها بأحسن من فلان أو أعطيها بثمن فلان، يبي هو أن بيع على فلان ويبيع عليه كذلك، لما يسبب الشحناء والبغضاء. الإسلام جاء بالدعوة إلى تحاب الله والتعاون على الخير والألفة عدم التهالك والتباغض، ولهذا الحديث قال لا تحاسبوا ولا تهادسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يتبعوا ما لم يبقوا كنوا عباد الله إخوانا. والثالث أن يعمل يعني الحاضر البادي، إذا قدموا بالميرة والتمر والحبوب والدهن غير ذلك ما يقدمه الدوابي لا يبيع لهم الحاضر، خليه يبيعون لهم هم يتولون البيع حتى يكون ذلك أرخص للناس وأرخص للناس. لا يقول أن أبيع لهم حتى يشدد على الناس في التسعير يغلى عليهم، لا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فلا يبيع للبوادي القادمين بالسلع وإن كانوا البوادي، إذا قادم بالإبل أو بالبقر أو بالدهن أو بالحبوب في السوق، قدم مثلا من الوالي إلى الديار، من الخارج من الحوطة إلى الديار، إلى مكة إلى المدينة يبيع سلعهم، لا يكون الحاضر يبيع لهم وأنا أتولى لهم البيع، لأن هذا يضر الناس. حاضر يعرف الأسعار أعمالهم تامة وربما سدد على الناس، فليدع عبادي وقادم وليتولى البيع بما قسم الله له. الرابعة ولا تناجش، تناجش كون يزيد في السلعة وما يزيد في السعر، هذا يزيد وهذا يزيد، وما قصده في السعر، قصده بينفع البائع حتى يزيد الثمن، أو قصده بيؤذي المشتري إذا كان يعرف أن هذا بيشتريها أراد يغليها عليه، أو يعبث، ما له شغل يعبث يلعب، ما يجوز هذا. لا يزيد إلا إذا كان بيشتري، أما كون يزيد هو شاري لا يزيد، لأن هذا يضر الناس، يضر المشتري، يصدقونه ويزيدون، فإذا ما زاد يحسبون صالح، فلا يزيد إلا إذا كان له نية الشراء، أما بنية الخداع وإيذاء المشترين أو نحي البائع هذا لا يزيد. والخامسة ولا تصر الإبل والغنم، وهكذا البقر لا تصر. والتصرية هو الذي يخلي فيها لبن وجبة أخرى حتى يظن المشتري لمنها واجب يجب يبيعها الصبح هذا لمن الليل مع لبن الصبح تصل إلا من كثير يقول هذا لبن الصبح تكذب عليهم هذا لبن الصبح يشترون على لبنها كثير وخادعهم هذا يقال لها التصلية يسميها بعض العامة التحيين حين فإذا اشترى تبين له أنها مصرة له خيار ثلاثة أيام تبين له أنها مصرات يردها وصاع من طمع عن اللبن اللي حلب منها اللي دخلت عليه به فردها وصاع من طمع بدل ما بدل اللبن الذي أخذه من ناحية دخلت عليه جعل لها خيار ثلاثة أيام لأنه غدي تغير لبنها وإذا صار ثلاثة أيام غدي يرجع لبنها إلى حالته الأولى إذا كان صادقا فإذا اعترف أنها مصبيها فلا يحتاج وانتهى الحال له في الرد في الحال ما يحتاج نعم وفق الله في الجميع وصلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما نهى الله عنه من البيوع وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة
نهى عن بيع حبل الحبلة
وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى الباعي والمشتري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر أو تصفر قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه
صلى الله عليه وسلم أما بعد هذه الأحاديث الكلام تتعلق ببعض البيوع التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيها من الغرض والخطر الشريعة الكاملة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فالأول عن الله تعالى عنهما أن أنه نهى عن بيع حبل الحبلة وهذا البيع يبتعها من جاهلية وهو يفسر بأمرين أحدهما أنه يبيع الناقة إلى أجل منهون فيبيع هذا البعير أو هذه الناقة إلى أن تندم الناقة الفلانية ثم ينتج من بطنها فهو معناه إلى أن تلد هذه الناقة ثم تحمل البكرة لولدتها وتنتج هذا أجل ما لا يدرى متى ينتهي ولا يدرى متى يحصل وهو جهل كبير هذه الصيغه صيغه مجهول تنتج ومرادها صيغه فاعل تنتج ما لا تنتج لكن جاءت عن العرب بصيغه مجهول تنتج ويبيع الناقه الى ان تنتج الناقه المعينه ما في وقتها ثم ينتج الذي في وقتها بعد ذلك وهذا جاء اجل منهول وفي الله صلى الله عليه وسلم الحال الثاني كان يبيع الناقه كبيرة مسنة بنتاج الجنين الذي يطلع في الثمن معدوم مجهول هذا أيضا ثم لا يجوز لأن يعني الغرض منهي عنه قال غرض عظيم أن يبيع ناقة موجودة بنتاج مجنونة في بطن أمه حتى يفصل الحمل المجنون كيف بنتاجه. والصور تصل أربعة كلها من غير عنه. الصورة الأولى أن يبيع الناقة إلى أن تنتج الناقة الأخرى هذا أجل المجنون. الصورة الثانية أن يبيعها إلى أن تنتج ثم ينتج ببطنها هل أشد في جهالة. الصورة الثالثة أن يبيع الناقة بنتاج ناقة أخرى ناقة أخرى. والرابعة أن يبيعها بنتاج النتاج هو أشد في جهالة وغرض. والحديث الثالث النهي عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها لا يبيع حتى يبلغ صلاحها كأن العاهة يطلق حتى تزهي يوم تزهي قال تحمار وتصفار ثم بين العلة أرأيت من على الله الثمرة ولا يستحل أحدكم مال أخيه فلا يبيع ثمرة النخل إلا إذا بلى صلاحها ولا ثمرة العنب إلا إذا بلى صلاحها ولا الزرع الذي اهتد واستوى لكن بشرط البقاء. أما إذا باع الزرع ليحصد في الحال أو باع الثمرة تبقى في الحال بسر فلا بأس لعدم الغرض. أما إذا باعها ويطوها فلا تبقى في رؤوس النخل حتى يستوي فلا لا يجوز لأن قد يعتريها عارف قد يصيبها مع عارف فلا تباع حتى يبدو صلاحها حتى تعين في شهر طب تعمل العاهة. وهذا معنى حتى تزهي حمار وتصفار يعني يبقى لونها حتى يوجد فيها رطب من هذا كان العاهه لا باس من هذه الحاله ان يبيعها والمشتري يحل محل البائع ياخذ الرطب يوم بعد يوم حتى ينتهي على عاده الناس. ثم اذا باعها قبل ان تستوي فلا يجوز لانه في هذه الحاله معرض للخطر قد تنزل بها عاهه فينلم. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما نهى الله عنه من البيوع وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وعن ابن مسعود
أما بعد هذه الأحاديث في بيان بعض البيوع التي نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام بما فيها من الغرض أو الغبن على البائع أو المشتري. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن كل ما يضر المتبايعين أو يوقعهما في الغرض أو في الربا. حديث ابن عباس نهى عليه الصلاة والسلام تلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. تلقى الركبان لأنه قد يسبب غلطا على البائعين قد يخدعون قد يشترى منهم شيء بأقل من قيمته فيحصل عليه الضرر لأنه ما يعرف من الأسواق فيتلقاه قبل أن يهبط الأسواق فيخدعه ويشتري منه بنص. ولهذا نهى الله عن تلقي الركبان. تقدم حديث ابن هريرة عن تلقي الجلد وأمر أن يتركه حتى يهبط الأسواق. فجعل لهم خيار إذا هبطوا الأسواق فلهم خيار. والعلماء يعني إذا هبطوا الأسواق ورأوا أن هناك غبنا فلهم خيار لأنه غبنهم. فإذا سمع بأن قد جاء ناس يبيعون حقائق أو تمر أو إبل أو غنم فذهب تلقاهم قبل أن يصلوا فهم الخيار إذا غبنوا، لو وصلوا الأسواق وعرفوا أنهم غبنوا فلهم خيار. فهذا من أجل دفع الضرر عن البائعين. وأما بيع الحار للباقي فهذا دفع الضرر عن المشتري، لأن يعني إذا تولى حاضر الباقي أغلى الأسعار وشق على المبتاعين على المشترين، يعني يعرف الأسعار ربما دقق عليهم وشدد عليهم إذا كان سمسارا، والسمسار هو الدلال، فلا يبيع الحاضر الباقي. إذا قدموا يبيعون بنفسهم، لا يتولى الحاضر البيع لهم بل يبيعون بأنفسهم، لكن لما يستشيروا يستشيروا الحاضر والحاضر في بيع لا بأس، أما أنه هو الذي يتولى البيع السمسار فلا. والحكمة في ذلك أنه يضر المشترين لأنه يعني يعرف الأسواق ويعرف ثمن المبيعات، فلا يكون فائدة للناس من هذا الجلب. والجلب ينفع الله به الناس إذا باعوا بأنفسهم يكون أرخص من الحاضر، وينكسب الرخص في الأسواق وتنزل الحاجات التي تجلب بسبب هؤلاء. فإذا تولى الحاضر بيع البيع لهم شدد ودقق في الحساب فلن تكون فائدة لأهل البلد من هذا الجلب. والحديث الثاني هذه ابن عمر في بينها بيع المزابنة. المزابنة أن يباع الشيء الذي الشيء في رؤوس النخل أو الزروع التي لم تحصد أو العلم بأشياء موجودة مكيلة. وبهذا قال يبيع ثمرة خنزان نخلا بتمر كيل، وإن كان زرعا بتمر دخانة، وإن كان زرعا بكيل طعام، وإن كان فاكهة عنبا مثلا بزبيب كيلة والثرب، فلا يباع هكذا لأنه نفسه التماثل. فالحب المكيل والثور المكيل والزبيب المكيل ما يتماثل مع الموجود في رؤوس النخل وفي الزرع، ليكون بينهم مخالفة وتفاوت. والشيء لا يباع بجر الله مثل مثل سواء بسواء، ولا يباع التمر التمر الا مثل مثل، ولا يباع الحب الحب الا مثل مثل، ولا يباع الزبن الا مثل مثل. فلهذا يقال له مجابنة والزبن والدفع، وان يبيع شيئا مجهولا بشيء معلوم هذا ضابط. ان يبيع شيئا مجهولا من الضروريات بمثله معلوما فيحصل بهذا تحقق التماثل او جهل التماثل، تحقق التفاضل او جهل التماثل، فلا يصلح. لا يباع شيء من الحبوب بمثله الا سواء بسواء كيلا بكيل، ولا شيء من الحبوب الا مثل كيلا بكيل، ولا من الزبيب الا مثل كيلا بكيل. فاذا باع ثمر او زرع او ثمر بشيء مكيل لم يحصل التماثل، فلهذا منع. وهكذا الحديث الأخير في بيع الحبوب والزبيب وغيرها إلا العرايا. العرايا لا بأس أن يبيع ثمرا بخرصه، ثمرا بخرصه ثمرا فلا بأس، لأن عند الحاجة يكون الخرص قائم مقام الكيل. فإذا باع الثمرة في رؤوس النخل نطق رطبا من خرصها ثمرا لنسجد الحاجة إلى تركب المطر فلا بأس، مثل جميل المثل، ويكون الخرص حينئذ قائم مقام الخير للحاجة. هذا بيع مستثمر فقط، والعرائر في خمسة أوسق فأقل، فيما من خمسة أوسق، أو تكون في أقل من خمسة أوسق، كما الحاجة الورى رخص العرائر في ما من خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك من الضرر. ولهذا قال لا بد يكون دون خمسة أوسق عملا باليقين، ويكون بخاصية تمرا لا زيادة، ويكون يدا بيد يسلمها التمر ويخلي بينه وبين الثمر. وفي صلى الله عليه وسلم تلاوت على المصحف من ذاك عيون تجمد في مسجدهم الى غير تنبيه ويقول لك التوقع الحمد مثل مثل صلاه المصحف غير تنبيه فهذا تمر بتوقع وخص فيه الحاجه ومشيت الحاجه لا فيه تنبيه فهذا بالخير وهذا بالخرص وهذه اسئله مسماه خاصه على مشيت العرايا وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما نهى الله عنه من البيوع، وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العريه ان يبيعها بخرصها ولمسلم بخلصها تمرا يأكلونه رطبا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق. وعن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا فقد أبرت فثمرتها للبايع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من افتى عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
أما بعد، الحديث الأولان يدلان على تحريم بيع الكلب وأن ثمنه خبيث، وزجر النبي عن ثمن الكلب وعن ثمن السنار والقط، لا يبيع القط ولا يبيع الكلب، كما روى مسلم في صحيحه قال: لا يبيع النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنار والكلب. وهنا قال: نهى الرسول عن نهى البغي وثمن الكلب وحضار الكاهن. حديث رافع: ثمن الكلب خبيث ومهر بغي خبيث اسمه حجام خبيث. هذا يدل على تحريم هذه المكاسب الخبيثه التي ثمن الكلب وثمن القط كما تقدم. مهر البغي، البغي هي الزانيه، ما تعطاه من في مقابل الزنا يقال له مهر ويقال له اجر، وهذا حرام لان في مقابل الحرام، ما كان في مقابل الحرام يكون حراما. الزنا حرام وما يدفع إليها في مقابل ذلك حرام ومنكر وسحر. هكذا مهر حلوان كاهن، حلوان كاهن ما يدفع إليه يخبر عن المغيبات مشعوذين طوفوس حتى يخبر عن مثل كذا ومثل كذا، أنا متزوج وإني أبسط وما أبسط، وش يرى بكذا وش صار بكذا، مرى بكذا وش أسباب كذا، من هؤلاء المشعوذين الذي يعطى يدفع إليهم حرام، لأن الرسول نهى عن سؤال السحرة والكهنة والقرابين وعن تصديقهم، فما يدفع إليهم بسبب أخبارهم التي يدعونها عن مغيبات كله منكر ومن الثمن حرام، فلا يجوز أن يدفع إليهم مال ولا يجوز أن يسألوا ولا يصدقوا أيضا ولو كان مال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا ما فعله شيء لو تطل أوصافا إلى يومه. رسولنا الكهان قال: لا تأتوهم ليسوا بشيء. قال: من أتى كاهن أو عرافا صدقوا من يقول فقد شغل بهم شيئا محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يدعون علوم الغيب ويدعون يعرفون المغيبات، هؤلاء لا يؤتون أو يرى من حالهم من حوى كلامهم ومن عاداتهم ما يدل على أنهم يدعون علم الغيب أو استخدام الجن، هؤلاء لا يسألون ولا يصدقون ولا يعطون فلوس. وكذلك المسلم يعطون فلوس حرام عليه، الواجب ان يزجروا ويمنحوا ويستتابوا، وان تابوا ولوجب قتلهم اذا لم يزجروا الا بذلك تعزيرا لهم حتى لا يقع فساد في الأرض. ومن يصر على دراهم غيركم كافرا نسأل الله العافية. كما الله يقول جل وعلا قل الله يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما كسب الحجام فهذا سمي خبيث بل من يتسلم يسمي بصر الكرات شجرات خبيثتين والحجوم وخبيث ما فيه من الرائحة الكثيرية. والحجام كسب خبيث ما فيه من دلالة يكون في مقابل استخراج الدم فيه نوع خبز لكن لا يكون حراما ليس من جنس نهر البغي ولا من جنس حمار كان ولا من جنس ثمن كون لان خصوصيه خبزه رداءته وكسب الردي ولكن ليس بحرام مثل ما قال النبي في الثوم والبصل مثل ما شرع ذلك في الدهان. الحاصل انه ينبغي يكون في غير المأكل والمشرب. وعن حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابو طيبه واعطاه اجره على احجامه ولو كان حراما لم يعطه عليه الصلاه والسلام. اما حديث زيد بن ثابت وابي هريره العرايا فهما يدلان على جواز العرايا. فالعرايا هما بين زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رخص في بيع العريه ان تخذ بخصها تمرا ياكله اهله رطبا. وهكذا حديث هريره انه ترخص في العرايا في خمسه اسر او بما دون خمسه اسر. الصواب بما دون لان الشك علماء اخذوا بما دون لان الراوي شك قال خمسه او دون فيؤخذ بالاحتياط ويكون شرط ذلك ان يكون دون خمسه اسر والفرس ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى انه لا باس بالعرايا في اقل من 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وهي يكون الانسان عنده تمر ولا يكون عنده نقود الغالب ما يتيسر له الشراء بالنقود فيشتري ثمرة غلاخ له نخلتين بالخرص ويسلم له تمر مقابل ذلك. فإذا خرصوا النخلة بدلا 20 صاع أعطاهم 20 صاع من التمر خرصوها 30 أعطاهم 30 مثل به. لكن هذا بالكين والرطب يكون بالخرص ما يروي له تمرا تخرص هذه النخلة أو النخلات بما تؤول اليه الى يبس اذا اثمرت ويخل مقابلها من صاحب العريه من صاحب المال الذي يريد الشرع ياخذ مقابلها تمرا اصواعا باصواع مثل بمثل هذه العرايا. وشرطها يكون في اقل من خمسه اشهر. وشرطها يكون ايضا بيد هذا يسلم التمر وهذا يخلي بينه وبين النخله والنخلات ويكون بخاص خاصها تمرا. واذا كان يستطيع النقود يستلم بغي يشرب النقود ويدعها الامر مختلف يشرب النقود حكم ابعد له عن السوء. حديث عمر رضي الله صلى الله عليه وسلم من باع له قد ادرك فتمره البائع اذا اشتري تام الدائع اذا باع نخلا قد نقحت تعبير التلقيح فتمره البائع لان قد ظهرت تكون البايع تبقى على حساب البايع الى ان تنفق ثم ياخذها البايع مشروط على المشتري الا يستاذن البايع ومثلها ترى ان اشترط ما لي فاذا شرطها المتاع هي التي المشتري اذا شرطها. ولا في الاصل انها بعد التابير تكون البايع اما قبل التابير فهي المشتري اذا معنى قبل ان يعبر ولو كان قد اطلع اما بعد شقق ولا بعد ابدل يكون المشتري. فإن كان قد فهو للبائع إلا يشترطه المتاع المشتري اشترطه طبعا النخل والثمرة لي ما يدخل على هذا اشترط هذا على البائع يكون ثمرة له مع الأصل. هكذا من باع عبد الله مال فهو مال للبائع إلا يشترطه المشتري. إذا باع عبد مثلا له مال باع عبد له قرص له سلاح فهي تبع فهي للبائع ما تكون تبع له للبائع إلا يشترطه المشتري ترى فرصه معه ترى اسلاحه معه الا الثياب العاده الثياب اللي يلبسها الشيء اللي يتبعه العاده هذا يكون تبع له ملابس عاديه يكون تبع له سواء ثياب الجماله او ثياب العاده يكون تبع له. اما المال الملوك ليس مما يتبع في العاده مثل السلاح مثل المطيه مثل الفرس مثل أساس البيت هذا يكون البائع إلا إشارته المشتري إذا إشارته فضله المسلمون على شروطهم. واتق الله الجميع وصلى الله عليه
وسلم. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب العرايا وغير ذلك، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. باب السلام.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الدلالة الأول منها والثاني يتعلق بيع الطعام وما في حكم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام من اشترى طعاما حتى يستوفي، ومنها من اشترى طعاما يبيع حتى يستوفي، كما دل عليه حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. فجاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها تدل على أنه يجوز بيع الطعام حتى يستوفي. قال ابن عمر: كنا نضرب على ذلك حتى ننقله إلى يصبر إلى أسفل الأغذى حتى نؤيه إلى رحاله. قال ابن عباس: وما أظن إلا خير الطعام إلا، فلا يباع شيء حتى يستوفى ويقبض. ويدل على هذا أيضا حديث أبي ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى أن تباع السلع حيث تركاء حتى يخرج التجار إلى رحاله. وهكذا حديث عبد الله بن عمر العاص رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل سلم البيع ولا بيع ما ليس عنده. حديث ابن حكيم الحزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع ما ليس عندك. هذا يدل على هذه كلها تدل على انه لا يباع المبيع وانت ما قبضته، لان ما دام عند البائع فهو ليس في قدرته وهو محل خطر، قد تستوديه وقد لا تستوديه، قد يبدو للبائع اشياء تحول بينك وبين قبضه، فلا تبيع حتى تستودي تقبض، سواء كان طعاما او غير طعام. واذا كان الطعام بالكيل حتى يكسال ايضا، وان كان بالزاف حتى يقبض ويستوضع. وهكذا الابل والبقر والغنم والامور الاموال الاخرى حتى تقبض، وماذا العدم بالعوف الذي تقبض به بالتخليق كالعقار والارض وما الى ذلك، او بالنقل كسقوط القول البعيد، قبض القرض الشاة، قبض المتاع، قبض السيارة، هي حتى تزول البائع حتى تستقرض المشتري عليه. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. خطب الناس من فتح عن فتح مكة، ومن يلا ان الله حرم بيع الخمر يعني خبيثه، وبيعها اهانه على شربها. والله يقول جل وعلا: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم حرم الخمر عشره، بل لعن فيها عشره، لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصره ومعتصره وحامله ومحولة إليه وبائعها ومشتريها وأكلها العشرة. الخمر نفسها ملعونة، ملعونة قبيحة منكرة، وهكذا من ذكر. لعل الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحولة إليه وبايعها واشتريها واكل ثمنها والشال والشاقي كلهم ملعونون نعوذ بالله. فالذي يجب الفريه فيجب الحذر من هذا الشراب الخبيث الذي يعتاد العقول ويسبب الوقوع في انواع من الشروط لفساد العقل. وكل ما اسكر فهو خمر من انواع المشارب والمآكل الحشيشه والحبوب المسكره وانواع الاشربه التي تغير العقل كلها تسمى خمر. قال عليه الصلاه والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر خمر. ما كان ميتا خبر الله بيعها لانها لا يجب اكلها خبيثه نجمه فلا تباع الا مثل السند. فالجراد كالسمك تباع حيا وميتا وهكذا السمك حيا وميتا فربع لنا كما حديث ابن عمر وحين الميت الثاني والتمام فالميت الثاني الجراد والحوت والتمام كبدون الطحال والخنزير كذلك هذا النوع الثالث خلالين محرم بيعها واكلها جميعا بخبزها فلا تؤكل ولا تباع. والأصنام الصور لا تباع لأنها تشبيه بخلق الله ومضاعة لخلق الله ولأنها من أسباب الشرك. فإن وجود الأصنام والصور في البيوت والمنازل المتعددات من أسباب الشرك ولا سيما إذا كان من صور المعظمين كالملوك والرؤساء والعلماء والعلماء وأشباههم يعظم. فإن المشركين كانوا في غابر الأزمان يعبدون صورة ملوكهم ومعظمين وهكذا من بعدهم تبعهم بذلك إلى يومنا هذا. فلهذا حرم الله بيع الأصنام كلها سواء كانت أصوات الحيوانات أو بني آدم أو الطيور أو غير ذلك لأن بيعها وصية لشر كثير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله من خلاص أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلا يجب بيع الصور لا نسائية ولا رجالية ولا صور من الحيوان البهيم ولا صور بني آدم كلها ممنوعة لأن الله حرمها وحرم ثمنها. فقيل يا رسول الله ألا تشحن ميتا الشحوم يطلع بها السموم ودامها اليمون تصبح بها الناس؟ قال لا وحرام. ثم قاتل الله في اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جمعوها ثم باعوها واخذوا ادمانها يتحيلوا قالوا ما حرم عنا الا اكل انما ناكل فجمعوها ان اذابوها بيعوها على النار حتى صارت لوبا صارت دهنا قال ما بنا سحب بنا دهن. ثم اكل الثمن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعاطيهم هذه الحيل. واليهود اصحاب الحيل وجوع على محارم الله فلا يجد المسلم التشبه بهم في الصحيح ما حرم الله كاكل شحوم أو استعمالها في ما ذكر من دهن السهم والاستسباح ودهن الجنود اللي يجب إطلاقها أنت أنت لحمها وشحمها كل حم لا يستعمل لا الشحم ولا اللحم إلا الجب إذا دبر فلا بأس إذا دبر جب بيتك من الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها ما يؤكل لحم إذا دبر حل صار الدماء وله طهورة. أما اللحم والسهم نجس خبيث يجب إطلاقه. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلك في شيء فليسلك في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت لي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له فأعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله قط. فقال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهله. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فارسل في إثري، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ما في إنائها.
صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأربعة كلها تتعلق بشؤون البيع وأحكام البيع والشروط فيه. الأول ما يتعلق بالسلم، والسلم هو شراء الحيلات والموزونات والموصوفات المنضبطة من الذمة، يقال السلم. لقد الثمن وأجل مثمرا الذمة إلى أجل معلوم يسمى سلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصيبون في الثمار، أهل المدينة من الأنصار يصيبون في الثمار ويشتروا الثمار من الذمم، فقال: من أسلف شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى آخر المعلوم. وهذا العمل جاري عند الناس من قديم الدهر، يستعمله الناس مع الفلاحين ويقال له السلم، ويقال له السلف، ويقال له الاستبالة، ويقال له المداينة. لا أسمع في عرف الناس. والضابط في هذا أن من أراد شيء من ذمة أحد فيكون ذلك نسبة مضبوطة، يعني بأوصاف معلومة وآجال معلوم حتى لا يكون نزاع. إن كان حبوبا فلا بد من كيل معلوم، هكذا الثمار كيل معلوم، وإن كان غير ذلك لا بد من صفات معلومة، وإن كان يوزن وزن معلوم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أسلم شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فيقول مثلا: أنا أهم ذمتك مثلا 1000 صاع من الحنطة ومن الذرة ومن الرز، كل صاع بالريال كل صاع باليلين إلى أجل معلوم، إلى انسلاخ للحجة، إلى انسلاخ المحرم، إلى انسلاخ صفر، إلى دخول صفر، إلى دخول ربيع الأول، أجل معلوم. هكذا إذا كان حيوان سنة كذا وسنة كذا وسنة كذا إلى أجل معلوم، أو شيء موسوم من الحديد أو النحاس أو القطن أو غير ذلك، وسم معلوم إلى أجل معلوم لا بأس بذلك. هكذا السيارات الآن، اسم السيارة معروف مديلة مضبوطة بالصفات إلى أجل معلوم سنة سنتين يسلم هذا، يقدر له الثمن الآن، يعطي الثمن 1000 2000 10 20 ألف إلى أجل معلوم، يسلم له السيارة أو يسلم له التمر أو يسلم له الرز أو الحنطة أو الذرة أو القطن، لا بد يكون معلوم، إما بالوزن كان يوزن أو بالشيء إذا كان يكال أو بالصفات المنضبطة في مثل الحيوانات والسيارات وأشبه إلى حديث ثاني. حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة قال له قال بريرة مملوكة جاءت إليها وقالت أن سادتي مشاكلة أمامي على السيارات في كل عام وقية، اشترت نفسها منهم، وهذا يسمى المكاتبة، العبد أو الأمة اشترى نفسه من سادته، قال يا سادتي يا عمي فلان يا عمة فلانة أنا بشتري نفسي حتى يعتق حتى ينحر، يتفق مع سيده على شيء معلوم 1000 ريال يعطيهم كل شهر 100 ريال أو 10,000 ريال يعطيهم كل سنة 1000 ريال، هذا يسمى المكاتبة. فإذا تم أدى ما عليه عتق. هذه رأي قال البديهة عابر شهر رجل على سعوان كل بقية في سنة 9 سنين، هذا الإنسان يسمى الآن بيع التقسيط، اتفق معهم على 9 أقساط كل سنة 40 ريال وهو بقية. جاءت تستعين عائشة في الثمن، فقالت لها عائشة أنا حب أهلي أنا أعدها له نقدا ما يتجيب ويكون ولاؤه لي تعرف، شاورتهم أبوا إلا يكون الولاء له، الولاء يعني متعلقات العتق، يكون هو عصبته لو ماتت تكون من أولياءها هم يرثونها ويرثون ذريتها لأن عصبتها. فلما قال لهم لا أبوا قالوا لا إلا يكون الولاء له، فيكون ولاء عتيقة لهم حتى لو ماتت ورثوها ورثوا أبنائها لهم يكون كلهم ورثة، وكان يكون ورثة ورثوها. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر أن تشتريها وتعتقها ولو لها، وقال ولو لبناتها، خطب الناس عليه الصلاة والسلام وأخبرهم. ما بقى بعض الناس يشتكون ليس في كتاب الله، وكان يشتكي ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان يعرف. وعن كتاب الله في حكم الله شرعا، ليس في شرط من نصوص القرآن، فالمرأة في حكم الله، وفي شرع الله. وإن كان يأثر، وإن كان الله صاحبه يأثر 100 مرة أكده وباطل، فضر الله أحق، شرط الله أوثق من شرط الناس، وإن الولاء لمن أعتق، ولا الولاء لمن أعتق العبد والأمة، لأنه صاحب النعمة، المعتق صاحب النعمة، فيكون له ولاء. وفي هذا دليل على جواز بيع التقسيط، وإن إذا باع إنسان الأرض بأقساط أو بيت أو جمل وسيارة إلى أقساط لا بأس، إذا كان في الأجال معلومة، إذا قال اشتري لي هالبيت 100,000 ريال كل سنة 10,000 أو هالسيارة 50,000 كل سنة 5,000 وكل شهر 1,000 ريال ما في بأس، يسمى بيع التقسيط. إذا كان الأجال معلومة والمبيع معلوم عند البايع مملوك عند البايع حاضر، سيارة حاضرة الأرض عنده مملوك لله البيت مملوك لله، ثم بعد الأقساط لا حرج فيها. أما حديث جابر وفي رواية من حديث آخر. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا
محمد. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشروط في البيع، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يزين على جمل الله فأعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني وضربه فسار فإن لم يسر مثله قط، فقال بعنيه بأوصية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوصية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه
ثم رجع بصارخ من يسري فقال أتراني ما كسبت لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباب ولا تنابسوه ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يقصد على فكره اخيه ولا تسالوا المراه طلاق اختها لتكفي ما في انائها
هذا ليس. لا يجيب ولا 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 يجيب